بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فإنه ليسرنا جدا لأن نلتقي مع الشيخ محمد بن رزق الترحوني، أحد باحثين في علم الحديث في المدينة النبوية، ومعنا في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله تعالى بعض إخواننا من بريطانيا الذين أتوا إلى هذه الديار معتمرين. فيا حبذا يا شيخ أن نوجه إليك بعض هذه الأسئلة التي تخصصهم في دعوتهم في ديارهم. فالسؤال الأول الذي نسأله هو: هل يمكنك الشيخ أن تبين لنا أهمية اتباع ما تركه لنا السلف الصالح؟
الحقيقة هذا السؤال الجواب عليه يطول، ومن الممكن أن نجمل ذلك في شيء يسير وموجز كأنها رؤوس أقلام. الحمد لله سبحانه وتعالى وصلنا الدين حديث نقص ثقات العدول عن ثقات العدول، سواء كان ذلك عن طريق الجميع عن الجميع مثل القرآن الكريم الذي جاءنا بنقل التواتر، وسواء كان من الحديث الذي ينقسم إلى المتواتر الأحد. والذين نقلوا هذا القرآن، الذين نقلوا هذا الحديث، هم علماء الأمة خلفا عن سلف حتى وصلنا. ولكن هذا القرآن وهذا الحديث يحتاج إلى أمر آخر غير صحة النقل، وهو أننا الآن في هذا الزمان لغتنا وفهمنا يختلف كثيرا عن حال من نزل القرآن ونزل الحديث بين أظهرهم. فلا أقول بعض الألفاظ، لكن أحيانا نفس الملابسات المحيطة بنزول القرآن وبنزول الحديث، وتعرفون طبعا الحديث وحي من الله عز وجل مثل القرآن، فاللحظة التي النبي صلى الله عليه وسلم يتلو فيها قرآنا على أصحابه أو يذكر لهم شيئا من أمور الشرع يكون قد أحاط بها كثير من الملابسات وتعبيرات وجه الرسول عليه السلام والموقف وسبب النزول وسبب ورود الحديث، مسائل كثيرة تحيط بنفس النص. فنحن إذا أخذنا النص بدون النظر إلى مثل هذه الأشياء المحيطة، أولا نقصر في فهم النص لو كانت عندنا الملكة اللغوية القوية، ونحن الآن قد فقدنا ذلك تماما. الملكة اللغوية فقدت تماما. لماذا؟ لأننا لا نتكلم فيما بيننا باللغة العربية، ولم نتربى في بوادي وبين أيدي أناس يتكلمون اللغة العربية الفصحى، واختلط العرب بالعجم وتناقلوا منهم كلمات وتغيرت الألفاظ. فأصبح أحيانا إذا قرأ الإنسان شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الدول العربية التي تتكلم اللغة العربية وهم مسلمون، إذا قرأوا شيئا من القرآن لا يفهمونه. فإذا من ناحية اللغة هناك تقصير، من ناحية الملابسات المحيطة بتنزل الوحي لا بد من الإحاطة بها. فهنا السلف الصالح فهمهم يحل لنا هذه الإشكالات. أولا السلف الصالح إذا أطلقوا ففي الغالب يعنى بهم الصحابة رضي الله عنهم أو تابعيهم أو تابعي تابعيهم مع التنزل. طيب، يعني غالبا ينظر في فهم الروايات ويقال أن هذا فهم السلف إذا كان هذا فهم الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين. وغالبا من أتى بعدهم أصبح يقول هذا فهم السلف، يعني حتى عهد الإمام أحمد وعلماء الأمة الكبار هم يقولوا هكذا كان يقول السلف. نعم، فسلف الأمة هذه القرون المفضلة التي شهد لها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلماذا نحن نقدم فهم السلف؟ ولا بد من فهم السلف وإلا ضللنا، لأن هؤلاء هم الذين نزل بين أيديهم الوحي. كيف؟ الأصل أنهم الصحابة، والصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم كلمة الصحابي يفهم بتعبيرات وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم لماذا نزلت الآية في هذا الموقف. الصحابي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويتتلمذ على يديه. لنفترض أحد طلاب العلم تيسر له أن يجالس مثلا الشيخ بن باز، يعيش معه ويساكنه، هل تظنون أنه كلما خطر بذهنه سؤال سيتركه أم يسأل الشيخ؟ ينتهز هذه الفرصة. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم، كان منهم من هو يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس مثلا، ابن خالته تعتبر ميمونة رضي الله عنها، فخالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت النبوة، علي بن أبي طالب متزوج ابنة الرسول عليه السلام وبيته بجانب بيت الرسول عليه السلام، أبو بكر الصديق صديقه وملازم له، كان ابن مسعود صاحب السواك والمطهرة وكذا، كان بلال صاحب النفقات. فتجد الصحابة كانوا ملاصقين جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو هريرة يقول لقد كنت أتبع الرسول عليه السلام على شبع بطني بس مجرد يأكل معه وباقي الوقت متفرغ. فمثل هذا لا يمكن أن يمر به سؤال إلا ويسأل الذي ينزل عليه الوحي. فإذا إذا أفتى بفتوى أو قال هذا معناه كذا أو هذا الفهم كذا، لا بد أن يكون مقدما على فهمنا نحن، لأنك الآن تسمع الحديث ما تعرف من الذي أحاط به ولما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرف، وإنما فإذا هذا فهم الصحابة. إذا جئنا للتابعين سنجد أن الأمر مثل ذلك تماما. مثلا أكرمة رضي الله عنه أو رحمه الله يقول كل ما أقوله في القرآن فإنما هو عن ابن عباس، وإن لم أقل كل ما أقول في القرآن فهو عن ابن عباس. ليش؟ هذا كان مولاه يخدمه ويجلس معه، فمن أين يأتي بعلم القرآن؟ ما يأتي إلا، حتى في بعض الروايات يقول كان ابن عباس يقيد رجلي في الحديد، يربط رجله حتى يتعلم التفسير، فما تعلم التفسير إلا من ابن عباس. مجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة، وفي رواية يقول 3 عرضات أسأله عند كل آية فيما نزلت ولما نزلت فإذا فهم التابعين ومجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير هؤلاء ما تتلمذوا إلا على الصحابة، إذا أخذوا العلم من الصحابة. تابع التابعين قلنا مع التنزل، لأن أكثرهم وغالبهم أخذ عن التابعين أيضا، وكانت الأمور ما انتشرت كثيرا وما اختلطت الألسنة وما يعني سافر انتقل الصحابة أكثر، يعني التابعين لهم تلاميذ الصحابة تفرقوا وبدأت الفتن وبدأت المشاكل، ما كانت بدأت إلا بعد يعني هذه العصور تقريبا بصورة يعني مطولة بحيث أنها تؤثر في العلم. فهؤلاء هم السلف الصالح، فهمهم عبارة عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع شيء من التغيير الطفيف، لأن إما صحابة تتلمذوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعاينوا نزول الوحي وألفاظ الحديث، يعرفون كيف قيلت ولماذا قيلت وأين قيلت، وإما تلاميذهم. نعم، أما إذا جئنا نحن الآن فكيف نفهم؟ لعل هناك بعض الكلمات إذا تذكر أمامنا الآن تفهم فهما خاطئا جدا. وأذكر لكم على سبيل النكتة بعض الإخوة الفضلاء وهم من بادية المملكة العربية السعودية ويتكلمون اللغة لا بأس، يعني لغة المملكة ما دخلها شيء من التحريف كبير، ولكن ما زال فيها طبعا اللهجات العامية، ولكنهم لما قرأوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في أظن صحيح الجامع أو كذا، فكانوا يقرؤون في صحيح الجامع أو في كتاب صحيح الترغيب والترهيب أو شيء من هذه الكتب للشيخ الألباني، فقرأوا هذا الحديث وأفاجأوا بهم يتصلون بهاتفهم، يا شيخ مشكلة ماذا؟ قالوا يا أخي قرأنا حديثا والشيخ يقول صحيح، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. أين تقضي حاجتها؟ هو فهم الحمام هذا المرحاض المراحيض التي بنيت في البيوت، وأما الحمام في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقصد به الحمامات العامة التي يستحم فيها الناس ويختلط النساء بعضهم ببعض والرجال بعضهم ببعض وتتكشف العورات وتخلع المرأة لباسها ويحدث فيها ما لا يقره الشرع. فهموا هذا وقالوا إذا ما يدخل حمامتنا الحمام، طيب فين تقضي حاجتها؟ ها؟ وهذا عربي من الجزيرة العربية، فما بالك بواحد خارج الجزيرة وتأثر بالاحتلال. الجزيرة الحمد لله ما حصل لها احتلال، وأما باقي دول المسلمين تقريبا كلها احتلت، فحصل فيها تغير شديد في اللغة وحصلت هجمات على اللغة العربية بالذات في يعني الفترة السابقة لما نحن فيه من الزمان الآن، كانت حصلت هجمة شرسة على اللغة العربية، يريدون أن تجنب اللغة وتعمم اللغة العامية ويقولوا حتى يفهم الناس، ويريدوا الخطابة باللغة العامية ويريدوا كل شيء يكون باللغة العامية حتى طبيعة اللغة العربية فلا يفهم القرآن. وأما هؤلاء فكانت المرأة الأعرابية في الصحراء لعلها إذا أرادت أن تتكلم تتكلم بشعر، شعر منظوم وفي قمة من البلاغة، فطبعا هذا هؤلاء يفهمون أن هذا يعتبر لسانهم. ونحن وفي العصور السابقة أيضا ما عدا عصور السلف يعتبر الفهم كأنه يسمع كلاما ليس من لغته، الحقيقة يسمع النصوص كأنها في من لغة أخرى، ولو أن الكلمات متشابهة ولكن أصبحت استعمالها في توضع في مكان غير مكانها يراد بها غير الذي يراد، فهذا من ناحية اللغة. من ناحية الملابسات زي ما ذكرت لكم فالسلف الصالح تلاميذ الصحابة أو الصحابة عندهم العلوم التي تؤهلهم لفهم النص بخلاف اللغة أيضا، اللغة وما يحاط بالنص حتى يفهم هذا عند السلف الصالح، أما عندنا نحن فلا. أضف إلى ذلك أن الجو الإيماني الذي كان يعيش فيه السلف وقرب عهدهم، قرب عهدهم بالدعوة إلى الله عز وجل وبانتشار الإسلام وقوة الإسلام وعزة الإسلام وتفرغهم لطلب العلم، مو مثلنا وشغلنا بالدنيا بالأشياء هذه، فتفرغ هؤلاء وزهدهم في الدنيا أهلهم أيضا لتفتح القلوب وتفتح الأذهان لفهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف عصورنا والعصور أيضا التي طبيعتهم بدأت فيها الفتن وبدأت فيها المشاكل وبدأ فيها حب الدنيا وفتحت الدنيا وانشغل الناس بأشياء كثيرة خلاف الشرع والاهتمام بالدنيا.
حليلتهم من هي الحليلة؟
زوجته.
طيب بالنسبة لذكر الصحابة وهؤلاء الصلف، يسأل الأخ هل يجوز لنا في عصرنا هذا مثلا أحدنا ينفرط برأي ما سبق إليه، ومثلا عين المسألة كانت موجودة في عصرهم، هل هذا شيء يجوز؟
والله يا أخي هذه المسألة بالحقيقة صعبة جدا، نحن ممكن نجوزها جوازا عقلا وشرعا، ولكن حقيقة فلا أظن، هذا يعني قناعتي الشخصية. كيف؟ عقلا ممكن طبعا الإنسان ينفرد، هذا شيء ما أحد يستطيع يقول أنه يمتنع في عقول الناس. شرعا أيضا ما في يعني ما يمنع، لأني والله واحد يفهم فهم ويكون صحيح، لأنه ليس الفهم حكرا على أحد من المخلوقين إطلاقا إلا الذي هو معصوم الأنبياء. وأما الصحابي ولو أنه صحابي وكل ما ذكرناه هذا، ولكنه معرض للخطأ وللصواب، ونحن لا نعظم أحدا ونرفعه فوق منزلته من البشرية، وما عندنا إلا الشيء الذي لا يحيد الإنسان عنه بحال من الأحوال ولا يجوز له مخالفته إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أقل ما يقال هذا الآن في الحقيقة، الحقيقة ما يمكن أن ليش؟ لأنه إذا جاء الإنسان ففهم فهما ولو كان الفهم هذا صحيح فلا بد أن يخلفه. لماذا؟ لأنه لا بد أن يتهم فهمه. عرفت كيف؟ لا بد أن يتهم فهمه. فإذا لم يتهم فهمه فهذا عيب فيه. كيف؟ محمد رزق فهم فهم، ها؟ وهذا الفهم سول له الشيطان أنه صحيح، ولو كان قول الصحابة على خلافه وقول الأمة على خلافه، وهو الآن الذي تفرد بهذا القول ولم يسبق إليه. هذا يعني أنه فهم في قلبه وفي نفسه أنه فهم ما لم يفهمه هؤلاء، وأنه متمكن جدا حتى استطاع أن يخرج هذا الفهم الذي لم يفهمه الصحابة رحمك الله، ولم يفهمه علماء الأمة، ولم وأنه قد أحاط بالمسألة من جميع جوانبها، وإلا كيف يخالف الصحابة؟ وكيف هذا الشيء مستحيل. يعني في زماننا الآن كوني أنا أدعي في نفسي أو فلان أو فلان يدعي في نفسي أنه أحاط بالأدلة كلها وفهم المسألة فهما دقيقا، استطاع أن يخرج به ما لم يخرجه الصحابة وسلف الأمة، صعب جدا هذا. يعني هذا يدل على كأني أقول مرض في نفس المتفائلة، أنه لو كانت نفسه سليمة لا اتهم نفسه وقال لعلي ما فهمت، يا أنا ما مدى علمي؟ ماذا أحفظ من كتاب الله؟ ماذا أحفظ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أعرف من الفقه في الدين؟ ما أعرف شيء، لعلي فهمت هذا الفهم هو خطأ. كيف لغتي؟ ما أعرف شيء في اللغة. كذا يتهم نفسه بالعجز والقصور، ولا يتهم الصحابة بليش؟ بالعجز والقصور.
حتى جاء هذا الفهم، وكل من قبله لم يكن على الصواب حتى جاء الفهم نفسه بالصواب.
يعني هذه النقطة يعني وجيهة أيضا، ولكن قد يقال أنه الإنسان متعبد بما تبين له من الحق، فهم على حق والحمد لله القرون هذه كلها، لأنهم متعبدون بما فهموا. فإذا جد شيء أو ظهر شيء في الدين ما كان معروف في زمانهم، هم ما قصروا وما أخطأوا، ولكن إذا علمنا الشيء بعد ذلك لابد علينا أن نطبقه. بمعنى إيش؟ أنه لو وصلت حديث مثلا عن الرسول عليه السلام، وما وقفت على أحد من السلف قال، لكن لعل هناك من قال، لأن أنت ما تستطيع تحصر أيضا أقوال السلف الصالح وكذا، فممكن تقول لا يا أخي أنا أتمسك بالحديث مثلا أو بالنص الصريح، وأترك مثلا ما كان عليه فلان وفلان من الصحابة، لأنه لعلهم ما وصلهم هذا الحديث. هذا إذا كان حديث ما فتواهم تخالف إيش الحديث النص الشرعي، لأنه الدين كما تفضلت كمل بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الكتاب والسنة، هذا كمال الدين. ما بعد ذلك فهذا ليس من أساس الدين، وإنما مما يساعد على فهم الدين. فهو المقصود أن الإنسان ما يتفرد بقول عن السلف الصالح عن علماء الأمة، لا بد أن يتهم نفسه خيرا من أن يتهم من سبقه.
طيب يا شيخ محمد، الآن نسوق إليك مسألة قد وقعت فينا، أفتى فيها أحد الإخوة المتخرجين من الجامعة. وقبل أن نبدأ بهذا الشيء، نقول لك كثير من الإخوة إذا تخرجوا وسافروا من بلادهم يكونوا متسببين كثير من المشاكل. هذا الأخ، نحن بعد أن سمعنا من كثير أشرطته ودروسه وجدنا لا شك عقيدة الرجل سلفيا، ولكن أما المنهج هناك بعض أخطاء، وهذه كثير ما تؤدي إلى الفساد. فالأخ أفتى بعض طلابه بأنه الآن مثلا في بريطانيا تقصد العرب كثير من رجال العرب بريطانيا لسياحة، يذهبون إلى تلك الديار الكافرة ويفسدون في الأرض. ويفتي هذا الأخ بأنه يجوز ما دام هؤلاء الناس يأتون إلى هذه الديار وقصدهم الفساد، يجوز لأحدنا ندخل في بيوتهم غصبا عنهم، نكتسب من أموالهم، نختصبها أموالهم ونستخدمها لأنها حق الله سبحانه وتعالى ونحن أولى الناس لنأخذ منهم أموالهم. الذي نريد منك، أنا سمعت هذا بأذني، أنا لا أنقل هذا من أحد، أنا سمعت هذا وأتكفل بالمسؤولية الذي يترتب على هذا. فأنت كباحث في العلم الحديث الذي نطلب منك أن توجه لنا وجهة النظر في هذه المسألة، وإذا استطعت أن تؤيده أو ترد عليه بأحاديث وآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فنشكرك على هذا الشيء.
في هذا الشيء يعني من أين الأخ يعني استنبط هذا الفهم؟ لأن مال المسلم حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام. فهذا مسلم سواء كان ينفق ماله في فساد أو في غير فساد، فماله حرام عليك لأنه أخوك، على بغض النظر عن أيضا مال الكافر أو الذمي، هذه مسألة أخرى. يعني أنت سؤالك الآن عن مسلم ومسلم فهي واضحة كالشمس، ماله عليك حرام، لا يجوز لك أبدا أن تأخذه وتقول أنفقه في خير، طيب، لأنك لست وصيا عليه، والله عز وجل هو الذي آتاه هذا المال، هو الذي منحه إياه ابتلاء واختبارا، إن أنفقه في خير جوزي خيرا وإن أنفقه في شر جوزي شرا. والقصد أنك أنت عليك بدعوته، عليك بتوجيهه، عليك بأن ترفع أمره إلى جهة، إن كان هناك جهة تستطيع أن تحجر عليه حجرا شرعيا. إذا كان يبدد ماله بسفاهة فالمفروض أن الإنسان هناك أمور ما يقوم بها إلا الحاكم. إذا جئت وجدت رجل يبدد ماله في الفساد وفي المعاصي وفي فيما لا ينفع، فهذا الشخص هناك باب في الفقه يسمى الحجر، باب الحجر على السفيه، هذا إنسان سفيه ينفق ماله في معصية الله عز وجل ويبدله. فالطريقة الشرعية لذلك الحجر، الحجر. الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذه الآية لها فهم من السلف الصالح ولها أدلة، حتى بعضهم قد يحجر على من ينفق ماله في سبيل الله بطريقة غير معقولة، بحيث يترك نفسه ومن يعول في حاجة، ممكن أن يرفع أمره للحاكم فيحجر عليه. فنحن الآن مثلا ما عندنا حاكم يشمل جميع المسلمين حتى يكون له سلطة على هذا الذي ينفق ماله في أي بلد من البلدان، والأمر بخلاف ذلك أيضا أنه هو الآن في بلد كفر، فكيف يحجر عليه؟ ها؟ هذه ليست من ديار الإسلام وليست تحت حكم شيء أحد من أهل الإسلام، حتى الحجر ما يمكن، وإنما هذا الشخص يعامل معاملة الإنسان المريض الذي لا بد من وعظه وإرشاده وتوجيهه، والله عز وجل يتولى هدايته. وأما استحلال ماله فلا يجوز بحال من الأحوال، لأنه مال متملك له، وإن كان ينفقه في حرام فهو ملك له، والله عز وجل وهبه إياه، لا يجوز لك أن تنتزعه إلا بنص شرعي يخرج هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله.
تفضلت بأنك لست تدري من أين استنبط هذا المفتي هذا الحكم، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،
هذا فهم خاطئ جدا 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 جدا. لماذا؟ لأن هذا الحديث سبحان الله ظلت فيه أقوام وزاغت فيه أمم من الناس، أن هذا الحديث لابد أن يفهم كما ذكرت بفهم السلف الصالح. إذا جئت أنا وقلت من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ثم يعني وجدت مثلا والعياذ بالله امرأة سافرة، فهل يجوز لي أن أخلعها ملابسها هذه وألبسها ملابس أخرى وأقول من رأى منكم منكرا غير بيده كذب. الأمر ما هو ما يفهم النصوص هكذا. النصوص حتى تفهم لابد أن إيش؟ أن ينظر لفهم سلف الأمة وفهم علمائها. فهذا الحديث تكلموا فيه كلاما كثيرا وجميلا وموضحا ما المراد منه. الإنكار باليد فيما لك فيه سلطة ولا يأتي بمفسدة أعظم، يعني لابد شرطين يكون لك فيه سلطة. أنت تأتي في بيتي فتغير بيدك، ثم من قال لك أن هذا منكر؟ هل فهمك هو الحكم؟ لا، المنكر الذي يحكم فيه أهل العلم، وطريقة التغيير يحكم فيها أهل العلم أيضا. وإلا كان الأمر سهل. أنا الآن أختلف أنا وأنت، أنت ترى أني مثلا التصوير الفوتوغرافي جائز، وأنا أرى أنه لا يجوز، وأنت ترى أنه جائز مطلقا، وأخوك يرى أنه جائز عند الضرورة. إذا نجلس نضرب في بعض، هذا الواقع. أول شيء أنا أطلع بطاقتي، أخي يأخذها ويشققها، يقول يا أخي من رأى منكم منكرا فالمصيبة هذه، أنت شققت لي هذه البطاقة، الآن أسجن أنا وتبهدلني أنا وأولادي، يحدث لهم من المشاكل، لأنك أنت رأيت منكرا فتريد أن تغيره. يا أخي ما هو منكر. إذن لابد أولا أن نكون متفقين حتى على أن هذا من المنكر. فهذه لها ضوابط ولها حدود، ورجال الحسبة في الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفروض يكون يعني في دخل للدولة أيضا في هذه المسألة من نافلة القول. الاستدلال لحرمة مال المسلم على المسلم يعتبر نافلة من القول، لأنه هذا شيء مقرر في الشريعة لا جدال فيه. ممكن يكون هناك نزاع في حرمة الكافر الحربي، يصير هناك نزاع، مو أقول أنه كمان يقول بجواز أخذه هكذا، لا. وأما المسلم ثم الذمي، هذا يكاد يكون بالاتفاق ما يجوز أبدا مس هذا المال بحال من الأحوال إلا بأمر من الإمام لشيء معين يراه الإمام. فعندنا نص الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع وقال لأصحابه أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، حتى ظنوا أنه سيسمي هذه الأشياء بغير اسمها. ثم قال إن الله فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم لما جاء في كما ذكرنا حديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، قال لعله أن يصيبه جائحة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. يعني إذن الذي هو مقرر في الأذهان أن مال أخيه المسلم هذا حرام عليه، لا يجوز له بحال من الأحوال أن يمسه. فإذن من يريد أن يمس مال أخيه لابد أن يأتي بحجة ونص شرعي قوي وصريح جدا حتى يستحل به المال، لأن هذا إخراج من عمومات كثيرة جدا. وكما ذكرت لك هذه من الكليات الخمس المتفق عليها أن صيانة المال أصل الدين لصيانة المال. إذا كان المال يعني يعتبر مشاعا من أراد أن يأخذ يأخذ لأجل فهم عنده، هذه معناها الدين ما حمى مال الناس. وكما ذكرت لك إذا استحل المال فيجب عليه أن يقول، لأنه احنا ما نلزمه بإيش؟ بدليله، نلزمه بدليله. إذا استحل المال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وعرضه. إذا قال الدم، إذا استحل المال يستحل الدم واستحل العرض، وهذا لا يكون أبدا إلا مع الكافر الحربي، وبعد إيش؟ فانبت إليهم على سواء، ويكون قتال صريح واضح، ما يكون عمليات فردية من بعض الأشخاص، هذا الشيء لا يجوز.
طيب يا شيخ محمد، الآن تجد عندنا مثلا إذا من الله سبحانه وتعالى على أحدنا في أن يتعلم في الجامعة، إذا رجع إلى البلاد يجد أن الناس ينظرون إليه نظرة الاحترام، ولو كان هذا الطالب بس يدرس في شعبة اللغة، قال الذي يتخرج يعود إلى أهله تجدهم يرفعونه فوق رؤوسهم، حتى بعضهم يطلقون عليه إنه مجتهد وهو نفسه يدعي إنه مجتهد. نسألك ونحن أتيناك مع أننا أراك. هناك كثير من العلماء في هذه البلاد التي هم فوقك في المستوى في علم إلى آخره، لكن هذا الذي توفر لنا. فنحن نريد أن نسأل ما هي شروط المجتهد، وكذلك هل معقول، هل هو يتصور أن الطالب في الجامعة الإسلامية مثلا على النظام الذي هي عليه الآن يخرج مجتهدا؟
هذه قضية الاجتهاد هي مسألة لا بد أن يفهم ماذا يقصد من كلمة المجتهد. إذا كان يقصد من كلمة المجتهد أنه يبذل الجهد لأجل فهم النصوص، ويبذل الجهد لأجل الدعوة إلى الله، ويبذل الجهد ما معنى بذل الجهد، فهذه كلنا الحمد لله مجتهد، كلنا يجتهد في التعلم وفي فهم العلم وفي دراسة الدين وفي الدعوة بقدر ما يستطيع. فإن كان يقصد ذلك فلا حرج. أما إذا كان يقصد المجتهد في اصطلاح علماء الأصول فهذا يعني زي ما ذكرت لك أحيانا بعض الأمور يعني يصعب حتى الرد عليها، بمعنى أنها يعني بالسفاهة بمكان أيوة مكان يعني لدرجة أن الإنسان ماذا يرد إذا كان يظن الإنسان في نفسه أنه المجتهد بفهم علماء الأصول؟ هذه مصيبة. يعني ماذا ترك إذا السيوطي لما أراد أن وصف نفسه بالاجتهاد الأول قال الاجتهاد المقيد، يعني الاجتهاد في المذهب، أن يستطيع يستنبط من المذهب ويفهم من المذهب. شروط المجتهد العلماء الذين ذكروا يعني الشروط بعضهم نفس اللي ذكر الشروط ناسه تتوفر فيهم الشروط. يعني شروط المجتهد ترى صعبة جدا جدا. بمعنى إيش المجتهد؟ وكلمة الاجتهاد أصلا استخدامها الأصلي أن الإنسان يستطيع يستنبط الأحكام يعني بآلات متوفرة عنده، هو صارت متوفرة عنده، ما بيجلس يبحث ويدور في كتاب ويبحث في هذا ويشوف كلام العلماء ويشوف، لا، هذا مجرد إذا جاءته نازلة في وقت من الأوقات يستطيع أن يفتي بما توفر لديه من آلات. فأول شيء من الآلات، مع أنها هذه يعني تعتبر أضعف الآلات، ما تمثل الدين، تعتبر بصلة إلا من بعيد، اللغة العربية يكون إمام فيها. هذا أين هو؟ أين هو إمام اللغة الذي يجتهد؟ أقل شيء نسأله، يا أخي فبارك الله فيك، أنت ماذا أخذت في النحو في الاختبار؟ تجده نجح بصعوبة.
فهو يقرأ قوله النبي صلى الله عليه وسلم نور إنا أراه، يقرأه نورا إني أراه.
خليه هذه إذا يعني معلش هذه مسألة أخرى. إذا قرأ نور إني أراه ممكن تمشي لها، ما هي مش هذه قضية خطأ في القراءة أو كذا، ما يضرنا هذا. يعني هذا باب آخر احنا نتكلم الآن في اجتهادي، لأن التصحيف والخطأ في القراءة والفهم ماشي، يخطئ أخطأ يوجه يقال له أخي لا، نحن نرجع للفظ الرواية، والرواية اختلف فيها هل هي نور أن أراه أو نوراني أراه أو نور أن أراه، يعني في أي مكان أراه، المهم حسب ما تأتي في الرواية حسب شبه، لما نرجع ما هي مشكلة ولا نختلف معه في نقطة فرعية. الآن أنت الآن تتكلم في قضية هامة، رجل يدعي الاجتهاد بمعنى الاجتهاد عند الأصوليين، هذا الشيء مستحيل، ولا تستطيع الآن تجد في العالم كله الآن من يصح أن يقال عنه مجتهد، ولا في زماننا ولا في زمان من قبلنا ومن قبلنا كمان. يعني قضية الاجتهاد ما هي مسألة كذا بسهولة. أنت الآن إذا وجدت رجلا مبرزا مثلا الشيخ الألباني مبرز في الحديث، لكن ما تستطيع تقول أن الشيخ الألباني مبرز في القرآن والقراءات والتفسير، ما عمري بالعكس، الشيخ الألباني أذكر أنني قرأت له أنه لا يحفظ سورة السجدة، فقرأ بالناس في يوم من الأيام سور من بعض سورة الكهف فسجدوا ظنوا منهم أن هذه سورة السجدة، وهو يقول بنفسه لأني لا أحفظها فقرأت من سورة الكهف. ما يحفظ القرآن الشيخ؟
أقل حاجة عند المجتهد لازم يحفظ القرآن. أول حاجة يحفظ القرآن ويعرف اللغة ومعانيها ومدلولاتها، وطبعا كل علوم الآلة اللغة هذه يكون 100% يعني. وبعد ذلك يحفظ القرآن، يحفظ من الحديث على الأقل يعني الكتب الستة ومشاهير المسانيد وما أدري يعني أشياء حتى يكون مجتهدا، وإلا كيف ينظر فيستنبط حكما وهو عاجز في المواد التي يستنبط بها. هذه قضية خطيرة جدا. وبعدين ماذا عنده من أصول التفسير، ماذا عنده من أصول الفقه، ماذا عنده من علوم العقيدة والتوحيد، ماذا عنده، ماذا عنده من علم المصطلح، ماذا، هذه كلها لابد يكون محيط بها المجتهد، محيط وعنده معلومات فيها، عنده معلومات فيها هذه سهل أمرها، لكن محيط بها رجل عالم فيها. إذا كان عالما في هذه وفي هذه وفي هذه وفي تلك وفي معناها أنه وصل إلى درجة الاجتهاد، عالم في هذه كلها. أما عالم في فرع واحد تقول عالم في كذا، في مادة كذا، لكن ما يكون مجتهدا أبدا. هذا خلع الآثار، لابد يكون عنده إحاطة كبيرة بعلم الآثار، لأنه إذا وجدت الفقيه إذا تكلم يقول وهو قول مجاهد وكذا وفلان وفلان، وقال بي علي بن أبي طالب وعمر، من فين يأتي بهذا الكلام؟ لابد حتى يستنبط الحكم، ينظر ماذا قال السلف في المسألة، ماذا.
طيب يا شيخ محمد، يستنصحك الأخوة هذا حصلت لهم هذه المشكلة في مسجده قبل سنة على ما أعتقد، كان مسيطر على هذا المسجد بعض الصوفية، بعض الناس ما عندهم الخط الواضح في منهجه، لا أدري التفاصيل، المهم بطريقة بعض الإخوة السنيون على سيطرة المسجد هذا.
نعم.
ومدير هذا المسجد أو الإمام المسؤول عنه أحيانا تبدو منه بعض الجفافة في معاملته للناس الآخر، ولكن هذه المؤاخذة الوحيدة التي يؤاخذه عليها الناس الشدة، ومن الإخوة وأخوات كذلك أحيانا تأتي الشدة. فهؤلاء الناس منهم هذا الرجل الذي المحدثة عنه أتوا للمسجد ودخلوا المسجد بقوة وأجبروا على هؤلاء الإخوة الموجودين لأنهم سيقومون ببعض الدروس، وهو يدعو إلى مثل هذه الأشياء، أخذ أموال المسلمين، وإن بريطانيا دار الحرب يجوز فيها أشياء كثيرة كثيرة جدا. السؤال الأول بالنسبة بريطانيا، هل تعتبر فعلا دار الحرب؟ ما هي دار الحرب؟ هذا أول شيء. والثانية، ما موقف هؤلاء الإخوة السوريين إذا أراد هذا الرجل أن يستمر على مثل هذا الشيء، يريد أن يدخل المسجد غصبا عنه بالقوة ليدرس الناس مثل هذه الأشياء الأفكار، وهو يقول لا يجوز لهم منعه لأن هذا من فعل المشركين، مشركي قريش الذين حاولوا منع النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم الناس عند الكعبة. فنريد هذا أولا، ما هي دار الحرب في اصطلاح العلماء؟ وثانيا، ما نصيحتك لهؤلاء الإخوة في تصرفاتهم من هذه المشكلة؟
والله دار الحرب ودار الكفر ودار الكفر يعني هذه لها طبعا ضوابط عند العلماء، والتفرقة بينهما على يعني حتى علمي وهو ضئيل في هذه المسألة، أن دار الحرب يكون بين الإنسان وبين أهلها منابذة، يكون بين المسلمين وبين أهلها منابذة، يعني نحن الآن في حرب مع الجهة الفلانية، هذه الآن دار حرب
بيننا وبينهم حرب، ما وصلنا إلى هدنة، ما وصلنا إلى معاهدة، ما وصلنا إلى مرحلة فاصلة بين يعني حرب وأخرى، هذه دار الحرب. أما هناك دار كفر، وهي التي لم يحصل منابذة لأهلها، وهذا هو الحال الآن في دول العالم. ما في دار الآن نحن فيها معهم، نعتبر في دار حرب. اللهم إلا إذا قيل مثلا إسرائيل، يعني دولة إسرائيل على أنها في حرب مع طائفة من المسلمين الآن في هذا الوقت، أو أي بلد يكون فيها حرب بين المسلمين وبين هذه البلد. فإذا كان هناك حرب بين المسلمين وبين هذه البلد، معناها هذه الآن دار حرب. طيب، أما إذا كانت دار كفر يقيم فيها بعض المسلمين، فما يستطيع أن يقول الإنسان أن هذه دار حرب، إنما يسميها دار كفر. فبريطانيا الآن ليست منابذة للمسلمين بحرب واضحة صريحة، منابذة يعني شيء يكون على الواضح، الله عز وجل قال فانبذ إليهم على سواء، ها؟ بخلاف مثلا روسيا لما كانت مع أفغانستان. طيب، هذه كانت حرب صريحة، منابذة تروح تضرب بطائرات وهؤلاء يهاجموا وهؤلاء يرجعوا يهاجموا، هذه حرب الآن، هذه دار حرب في مثل هذه الحالة. الصرب والبوسنيين، صربيا الآن تعتبر دار حرب، لكن بريطانيا لا، دار كفر إلى الآن. ما عندنا والله أن بريطانيا الآن بتطلع تضرب المسلمين في مكان من الأماكن وتعود وفي بينهم وبينها حرب، هي سجال، ما حصل هذا الشيء. في الآن هدنة دولية، هدنة دولية بين جميع البلدان، أن ما تعتدي دولة على دولة. إذا أراد المسلمون الآن مثلا وتمكنوا من رفع راية جهاد مثلا لفتح هذه البلدان، لابد أن يقولوا يا جماعة عهودكم هذه كلها، المعاهدات الدولية والسلام العالمي والحاجات هذه كلها لازم يقال أن إحنا سنلغيها، الآن اعتبرونا محاربين. فإذا وصلنا لهذه النقطة في هذه الحالة، نقول أن الدار هذه صارت دار حرب الآن، لأننا أعلنا عليهم الحرب ونبذناهم، خلاص نبذنا كل العهود اللي بيننا. لكن الآن الدول كلها متعاهدة، فلا يكون أبدا أي دليل على أن هذه الدار دار حرب، هذه دار كفر، لأن يغلب على أهلها الكفر ويغلب على ومتسلط عليها الكفار، والمسلمون هم القلة القليلة اللي، وطبعا قضية بقائهم هناك تحتاج إلى إيش؟
طيب، ولكن الآن يقال لك يا شيخ لا شك، لا أهل شك في أن بعض الدول تحارب المسلمين ولو كان غير مباشر، مثلا هم يقولون هذا
مفهوم. أنا لأجل هذا قلت لك منابذة وصراحة هناك حرب، ما يستطيع الإنسان يقول أن الآن هناك حرب بين المملكة العربية السعودية وبين بريطانيا، ولا يستطيع أن يقول هناك حرب بين بريطانيا وبين المغرب، ولا أحد حتى يستطيع أن يقول هناك حرب بين فرنسا والجزائر، ما يستطيع. هذه مثل ما كان يحصل في مدينة الرسول عليه السلام بين اليهود والمسلمين، كان يحصل فتن وكان يحصل مشاكل وكان يحصل إحداث بلبلة في صفوف المسلمين وبغض لما جاء به الرسول عليه السلام وكراهية، وهذا حاصل. لكن ما يعني هذا الحرب؟ الحرب لابد أن كما ذكرت لك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وجهه وقال فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم على سواء، هذه يعني شيء واضح يؤلمهم، وكان إذا عاهد قوما وفى لهم إلا أن حتى بعد غدرهم يؤلمهم أن عهدهم نبذ، إذا علم أنهم غدروا كمان ما يأتيهم مفاجأة، وإنما يعلمهم أن عهدهم نبذ حتى لو علم أنهم خالفوا وغدروا. المفروض نحن الآن بالإضافة إلى أن كلامنا كله هذا، نحن نتكلم عن إمام وأمة تقاتل أمة، مو فرد أجي أنا لحالي هكذا وأقول لا يا أخي هذه دولة حرب تعالوا نأخذ منها، لا، هذا ما يكون كلام فرد، لابد يكون دولة
تنقض على هذه الدولة وتستحل ما فيها وتستحل ما لها لأجل الدعوة إلى الله عز وجل وتتمكن. أما شخص ما له لا منع ولا له سلطة ولا له جيش ولا له قوة ولا له ماذا يعمل؟ هذا نوع من السرقات، ما هو هذا يضر الدعوة أكثر مما يفيده.
طيب نصيحتك لهم إن هذه المشكلة،
نصيحتي لهم إن استطاعوا مع الأخ إذا كان يقول مثل هذه الأشياء، إن استطاعوا منعه بالحسنى وبدون أيضا الوصول لمشاكل بحيث تجعل الكفار يضحكون على المسلمين فيمنعونه، إذا ما استطاعوا يوضحوا للناس بطريقة مضادة ويفهموهم إما عن طريق نشرات أن هذا الأخ يأتي بأشياء مخالفة لما عليه سلف الأمة وفهم وعلماء الدين ويفهم هو أشياء من رأسه فلا بد من الحذر من كلامه، يعني يعملوا له نوع من التيار المضاد لدعوته هو بحيث يهونوا من منزلته في نفوس الناس فما يخنعوا له أحد ولا يعني ينشطوا لأفضل ولا شيء.
سمعت تقريبا ثلاثة أسئلة أي ثلاثة أو أربعة تفضل. يسأل الأسواق الفكرية هذه كيف الإنسان يبتعد الإنسان أو جماعته من الحزبية، ما هي الطرق الأمثل لهذا الشيء؟
والله الابتعاد عن الحزبية سهل، إنما الإشكال الدخول. الابتعاد سهل، ابتعد خلاص، يعني الترك أصعب من الفعل. الفعل يحتاج إلى تكلف، الترك يحتاج إلى كف، هو يكف عن التحزب. يجي واحد يقول له أنت إيش اتجاهك، إيش أنت مع الطائفة هذه، نذهب مع الطائفة هذه، يقول أنا لا أذهب مع طوائف وليس لي في الطوائف، إنما أنا مسلم وما دام هناك مسلم أنا مع أي مسلم أساعده في الشيء الذي وفقني الله عز وجل على أني أقتنع به أنه صحيح، والشيء الذي لا أقتنع به أنه صحيح لا أساعد فيه أحدا، بس ويبقى على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه. الصالح وليس لي إلا ذلك. فإذا جاء شخص يدعوه إلى عمل للإسلام يساعده إذا كان يرى أن هذا العمل صح بغض النظر هذا الشخص ما هو، يتجنب إساءته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ولكن وطنوا أنفسكم من أحسن الناس أن تحسنوا.
هذا هو السؤال ماشي. انتهيت من السؤال السابق هذا؟
أيوة.
تستمر فيه؟
لا هل هذا.
ظلمتك تريد أن تبين طرق الدخول؟
لا بالعكس، أنا لا أريد الدخول. أنا أقول الدخول هو الذي يحتاج إلى، يعني يأتي واحد يقول إلى أي جماعة أنتمي؟ أو ما هي الجماعة الحق التي أدخل فيها؟ فهذا اللي يكون فيه صعوبة. أن يقال له لا هذه باطل، هذه صح، هذه كذا، لأن هذا شيء ما هو سهل. لكن إذا قيل أنا لا أريد أن أنتمي إلى الجماعة، أقول له أهلا وسهلا لا تنتمي. جوابها واحد، لا تنتمي إلى شيء. ليس هناك يعني صعوبة في عدم الانتماء، وإنما الصعوبة في الانتماء وبيان الجهة الحق التي يريد أن ينتمي إليها. فالصحيح أن الإنسان لا ينتمي إلى شيء من الجماعات. المسلمون كلهم يد واحدة وأمة واحدة، وكل يعمل بما يرى أنه يخدم الإسلام، فهو مسؤول عن نفسه. إذا وجد شيئا يخدم الإسلام ساعد فيه. لكن لنفترض أن الشخص الذي يخدم الإسلام في شيء مخطئ في شيء آخر، أنا أتجنب خطأه هذا وأخدم معه الإسلام بالشيء الذي أراه حقا.
طيب في هذا المسجد نحن بينا لك من قبل أن الأخوة الذين يلازمون هذا المسجد يغلب عليهم الجهل ومعظمهم جودة الدين لا علم لهم، فالأخ يسأل ما هي مثلا الكيفية في دعوتها، الأشياء التي مركز عليها ومقدمها على غيرها إلى آخره، ما هي هذه الأشياء؟
هذا الشيء يرجع فيه لإيش؟ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه في بداية إسلامهم وفي بداية دعوتهم، على الرغم من الفارق طبعا لأنه قضية اللغة لها عامل كبير جدا. فطريقة الدعوة لا بد أن تكون على نفس المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا فدراسة السيرة من أهم ما يمكن في مثل هذه الأمور، أن يكون الإنسان الذي يريد الدعوة دارسا للسيرة وعارفا ما الذي قدمه الرسول عليه السلام وما الذي أخره، ويتدرج مع الناس في دعوته لهم كما تدرج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته لأصحابه رضي الله عنهم في بداية الدين. ليس معنى هذا تدرج الدين مرة أخرى، وإنما هذا تدرج في إيصال الدين وفي دعوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يلاحظ السيرة، وهذا إن شاء الله في المجلد الثاني، مهم جدا، مهم جدا لكم إن شاء الله يصلكم هناك، حتى لو أرسلوا شيخ عبد الله كيف أرسلوا لكم، مهم جدا الفترة المكية التي عقبت نزول الوحي وحتى الهجرة، يعني وحتى إقامة دولة الإسلام، هذه هي الفترة التي يعني يحتاجها كل إنسان يعيش في بلد من بلاد الكفر أو يدعو إلى الله هناك. فالذي يلاحظ المتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز أشد تركيز على قضية العقيدة وغرسها في النفوس، ويجد الإنسان أن القرآن المكي الذي نزل في فترة ما قبل الهجرة كان كله تقريبا التركيز على العقيدة وغرس أصولها في نفوس الناس وتفاعلهم معها، وحكاية قصص الأنبياء وقصص الصالحين والذين أوذوا من قبل والأشياء هذه حتى يصبروا، والتركيز على المحبة والمؤالفة بين قلوبهم وبين بعضهم، ونبذ الخلافات وعدم التعرض لشيء من الخلافيات إطلاقا، لا تجد اختلافات ولا مسائل فقهية ولا أحكام ولا كذا في هذه الفترة إلا بالقليل جدا. فتجد أمور، تجد تحريم الزنا كان موجود، تجد مثلا تحريم قذف المحصنات كان موجود، تجد صلة الرحم كان مأمورا بها، تجد العفاف وبعض الأشياء، حسن الجوار، صدق العهد، الزكاة، يعني التصدق على الفقراء، في أشياء معينة موجودة، هذه هي الأحكام التي يركز عليها طبعا، والصلاة والوضوء اللي هو هذا أصل يعني شرط من شروط صحة الصلاة، فهذا الذي يركز عليه مع الناس. وأكثر شيء يهتم بقضية الاعتقاد وتركيزه في النفوس، بعد ذلك يبدأ الإنسان إذا والله وصل إلى درجة طيبة لفهم الفارق بين الشرك والتوحيد وتغلغلت العقيدة في نفسه، يبدأ بعد ذلك يتعلم بقدر الاستطاعة ويركز على القرآن الكريم ثم الحديث، ويدرس الدين لما تيسر له. ولكن إذا أنك تقول أن الناس حديث عهد بالإسلام وفي البداية أمثال هؤلاء، إياك أن تدخل معهم في خلافات فقهية ومسائل، لأن هذه الأمور لا يحسنوها ولن يفهموا إيش أساسياتها ولماذا حصل. بعضهم قد يظن أن هذا الاختلاف كنوع من اختلاف النصارى واليهود في أديانه، ما يتفهم ما الفرق بين الخلاف الفقهي في فهم حديث أو فهم آية وبين الخلاف في نفس النصوص هذا وفي الحقائق وفي أصل الاعتقاد، فرق شاسع بين هذا وبين ذلك، هذا فيه سعة، وهو موجود في كل الأديان أيضا السابقة، ما هو يعني حتى اليهود والنصارى
ما اختلافهم في الأصول، حتى الأشياء المتفقين عليها تجد الخلاف في تفاسيرهم لها، تجد منهم من يفسر هكذا، منهم من يفهم هكذا، ففي اختلاف مقبول وهو اختلاف الفهم الذي لا يؤدي إلى الافتراق، وهناك اختلاف بمعنى كأن هذا دين وذاك دين واختلاف في الأصول، فما يبدأ مع الشخص حتى لا يلبس عليه ويفهم الفهم خطأ، وإنما يأخذ الأشياء محاسن الإسلام الذي أتى به الدين في بداية الدعوة، فتجد هذا الشيء يشرح صدره ويتركز عنده العقيدة الصحيحة، وبعد ذلك تبدأ تفهم كما تفهم غيره.
هل تعرفت على السؤال الأخير الذي هو فصل الدين المعلم، هل فعلا معلم المعلم الناس هذه الدعوة، هل يبدأ بهذا الشيء؟ هذا هو السؤال.
إيه دعوة التكفير؟ كيف
يقصرون مثلا الحكام
هذا مصيبة هذه مصيبة دي. هذا رأي الخوارج، وليس هذا منهج الدين أصلا ولا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر للحكام وهذا والكلام هذا كله ليس من الدعوة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد، يعني بعض الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أعز ونحن كفار، فلما أسلمنا صرنا أذلة. ليش؟ لأنه من السهل ترى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن كان نابذهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ويحصل ما يحصل، ولكن لا، هذا الشيء غير مقبول. الطريقة الصحيحة أن الإنسان يبدأ بالدعوة، بالدعوة، والله عز وجل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن سب آلهة قريش، قال ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. في بداية الأمر المفروض حتى الإنسان ما يجابه الكافر بسب آلهته، هذا يغلق قلبه عن سماع دعوتك، ولكن أنت تأتيه شيئا فشيئا بالحسنة بدون سباب، ببيان الأدلة على صحة هذا الدين، على يعني على بطلان ما سواه، بدون التعرض المباشر الذي يحدث شرخ في يعني نفسية الشخص بحيث ما يتقبل منك شيء من الدعوة. فأما التكفير وتكفير الناس والحكام هذا هراء، لأن هذا لن يفيد. ما الفائدة إذا قلت الآن لو جاء شخص ويدعو الناس في بريطانيا وقال لهم مثلا ملكة بريطانيا الآن ولا كافرة، طيب كافرة إيش استفدنا؟ أن تجلس تقرر كفرها وتقرر كفر كذا وتقرر كفر كذا، ثم تأتي لدول المسلمين وتبحث هذا فلان كذا يكافر، هذا فلان كذا، إيش استفدت؟ ما الذي خرجنا به من جلستنا هذه؟ أنت إذا كنت حاكما ولك سلطة ولك قدرة وتعرف أن هذا الحاكم كافر، لك دور تستطيع أن تقوم به تجاهده، ها؟ لكن أنت فرد من رعية هذا، ماذا تعمل له؟ فما عليك إلا أن تدعو إلى الله عز وجل، وهي أهم نقطة، أن يعرف كل فرد ما المسؤولية التي في عنقه، عرفت؟ هذه أهم نقطة. أنا الآن مثلا يعني ملكي في بيتي، أستطيع أن أدعو أولادي وأدعو زوجتي، ها؟ وملكي في جيراني أقل بكثير، ولكن لي عليهم حق، أستطيع أن أنا من جهة حق كجار أستطيع أن أكلمهم وأنصحهم. في البعداء أصعب وأصعب، في هذا أصعب، فإذا حقي كل فترة يضمحل وقدراتي بتقل، فكل واحد يستطيع أن رجل الآن مدير في مصلحة من المصالح، هذا المدير في يده سلطة، أنا الآن لا أعمل في هذه المصلحة وأول مرة أدخل فيها، فكيف أستطيع أن أغير فيها أو أنكر فيها أو كذا؟ الذي ينكر مديره، أنا أذهب إلى هذا المدير الذي له السلطة ثم أدعوه وأنصحه بالشيء الذي أراه حقا ولا ألزمه، لأن لعلي أنا أفهم خطأ. فكذلك إذا أردت أن ترى أن هناك حاكم مثلا أو ترى أن هناك شخص كافر، أروح وأدعوه هذا دورك أنت إن استطعت. أما غير ذلك ما الذي تستفيده؟
ماذا ما زول من الشيء وأعتقد أن الشيء إذا كان جالسين شيء أمام
كان في سؤال تريد أن تسأل فيه
تنبين نعم.
لماذا تركته؟
لأن الكلام في فرق الحزبية هذه كان السؤال هو كيف ندعو الله سبحانه وتعالى بدون الحزبية. ونحن مثلا هو يقول عندما تنظم الجماعة نفسها كثير ما تقع في هذه الحزبية. فكأنه لا يمكن التنظيم والدعوة. فهل يمكن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على هذا الشكل؟
والله هو عموما يعني أنت كأنك تركته لأنه تضمنه السؤال السابق له. النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل حزبية، يعني ما بمعنى إيش؟ ما عمل حزبا إلا حزب المسلمين ضد حزب الكفار. إذا التنظيم والحزبية تكون على الولاء للإسلام والبراء من الكفر فقط. فإذا أراد الإنسان أن يعمل يعني في الدعوة شيء من الترتيب ومن التنظيم، بمعنى الترتيب، التنظيم بمعنى الترتيب وليس بمعنى حزب أو جماعة، يعني هذا بالعكس هذا يفرق المسلمين. لكن أنت تريد أن تنظم عملك، هذا سهل تنظيمه بدون الانتماء لحزب أو إلى جماعة. لماذا؟ لأن أنت تقول يا أخي جزاك الله خير، مثلا أنتم الآن مجموعة في مسجد، والمسلمون دائما يتجمعون في مسجد، في المسجد هذا مكانهم. فأنت ترى هذا الأخ جيد في اللغة العربية، قل يا أخي جزاك الله خير، أنت الآن نحسبك أفضلنا يعني في اللغة العربية، فأنت تقوم بتعليم الإخوة اللغة. هذا نوع من التنظيم، وهذا لا يتعارض، ولا بد أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ترى أحد الإخوة الآخرين يا أخي أنت ما شاء الله عندك مثلا القدرة المالية، فلو استطعت أن مثلا تساعد بعض الإخوة الفقراء فأنت تقوم بهذا جزاك الله خير. مثلا فلان له وجاهة في يعني مثلا منزل أو مرتبة في مكان عمله أو كذا، يستطيع يخدم الناس في عمل في كذا، يساعد هذا. يعني هذا نوع من التنظيم، أن يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وليس هناك شرط أن يكون الذي يضعه شخص يقول له أنت تفعل. أنتم الآن في المسجد إخوة، ولكم الإمام يصلي بكم أو الذي يعلم القرآن أو كذا، يقول يا أخي أنا وأنت وفلان ممكن نذهب لهذا الشخص، بدون ما يكون لنا واحد معين هو الذي يوجه ويقول هذا ويطاع. لا، إنما يطاع الشخص على قدر علمه. هو تجد الإنسان الذي يعني له المنزل الأكبر في العلم، تجد الناس اللي تحب أن إيش يعني تستجيب لنصائحه وتوجيهاته، من غير أن يكون هناك جماعة ولا فكر معين ولا شيء. كل فكرنا هو الدعوة إلى الله عز وجل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي سلكها في إيش؟ في دار الكفر، لما كان في دار الكفر. هذا الآن المنهج الذي يسلك في مثل هذه الدول، أرأي؟ وأما في بلاد الإسلام فطبعا الوضع يختلف، لأن هناك العلماء وهناك المشايخ وهناك الحمد لله الدعوة يعني مكثفة والدين معروف، والإنسان يستطيع أن ينكر فروع الدين والأشياء اللي فيها أخطاء يتفهم يعني. ففي أفضع دور الأخرى
عالم السبيتات إذن لكل أخذك من جزاك التفاق إن شاء الله. من new question I don't know if it took it maybe I should come in after this world
جزاك الله
بارك الله فيكم. نشكر الأخ على مسلم وكذلك
أشكركم على حسن ظنكم. أحد يريد يتوضأ
في وهم الوضوء أخي؟
صلي نجل إن شاء الله.
الأخ هذا هو يسأل هذا السؤال، يعني أسلمت وبقي أبوها وأمها على الكفر. لا لا لا، امرأة أسلمت وأمها كانت متزوجة للرجل غير أبيها، هل يجوز لها أن تكشف شعرها أمام هذا الرجل، أمام بعلي
أمي زوج أمها؟
أي
شيء لا تشيء، تزوج الأم.
طيب الأولاد الذين يأتون من هذا الرجل مثل الأبناء والبنات، يجوز لها كذلك أن تكشف شعرها عنه؟
لا، هذا الرجل من أمها.
نعم
من أمها.
نعم
أيوة طبعا، إخوانها
هم كفار.
إخوانها هذا زوج أمي
هذا.
وأما هي يعني كون كافر هذه مسألة ما ورد فيها نص يعني صريح، أنه لو كان هؤلاء الذين ذكروا من الكفار والخلاف ورد في النساء، النساء الكافرات الأجنبيات غير، أما الأم والأخت هذا يعني يكاد يكون الكل ما يخالف على حد علمه. ما وجدت أن من تطرق لمسألة إذا كان الأب كافر هل يرى شعر بنته ولا مثلا، هذا يعتبر في منزلة الأب كما ورد في النص.
وليس بقصد
أنا أقول لك نفس المسألة الآن، النصوص التي وردت في الذي يجوز للمرأة أن تكشف جسدها لهم، ما فرقت بين المسلم والكافر، وإنما تكلمت عن صلة، وجه صلة سواء كان برحم أو بنسب. فإذا كان الأب كما قال الله عز وجل مثلا إيش؟ أو آبائهن، قال أو آباء بعولتهن، فلما أبو الأب كافر أو أبو البعل كافر فيستوي، إذا جاز لها أن تكشف على أبيها الكافر جاز لها أن تكشف على أبي زوجها الكافر، وكذلك على زوج أمها الكافر، وكذلك على أخيها من أمها الكافر، لأنه هذا أخ أيضا بغض النظر عن كفري أو غير كفري هو أخ. فهي يعني فيها نوع من الإشكال والصعوبة، لكن
أعرف الله فيك وفيه عام أو ماشي سيئة إن شاء الله.
طيب الرحمن الدعاء جلسة لا نضع لنا
اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.
كلمة من الصحابة كلهم علوم هي الفائدة التي تجنى في مصطلح الحديث. كيف؟ إذا جاءك حدثني رجل من الصحابة أو أخبرني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، عرفت؟ فمثل هذا الصحابي نقول الصحابة كلهم علوم، والحديث يعتبر إيش؟ حديث صحيح. فإذا جيت نظرت الذين يتكلم عنهم عمر بن الخطاب يدخل عليك البر والفاجر، هذا النوع الذي يقول عنه عمر بن الخطاب الفاجر، هؤلاء إما منافقون وإما أنهم من حديث عهد بإسلام ولا يعرفون أبدا بحمل شيء من العلم، وكثير منهم كما ذكرت لك الذين ارتدوا، يعني مجرد مع الوفود الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا بيته وأكلوا عنده ومع ذلك ارتدوا بعد وفاته مباشرة. لماذا؟ لأنهم جاءوا من باب المعاهدة، ليس يعني تفهما للإسلام على حقيقته. فأمثال هؤلاء يعني لا ينظر إليهم نظرة الصحابي الصحابي، والفائدة المستفادة من كلمة الصحابة كلهم عدول هي الفائدة التي في مصطلح الحديث. وإذا جئت في مصطلح الحديث لا تجد صحابيا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر من الصحابة العدول اللي هو يعني اللي تحتاج هذا إلا إذا كان هو صحابي من الصحابة المشهورين البارين. ما هو أنه مجرد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، هذا ما حتى ما يدخل في مسمى الصحابي.
طيب هؤلاء أنت تقول المقصود منهم المنافقين والكفار الذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم،
أو المسلمين أنا قلت لك المنافقون والكفار، أو مسلم أسلم وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. الآن يأتيك غير هؤلاء الأصناف التي ذكرتهم مثل الذي زنى والذي رجم والذي شرب الخمر، وهؤلاء وهم بقوا على إسلامهم وماتوا وهم صحابة.
نعم، شوف أولا كمثال ماعز ما له أي رواية، على الرغم من أن ماعز من الصحابة العدول الثقات، والدليل على ذلك أنه لما عصى الله عز وجل ما تحمل المعصية وجاء وضحى بنفسه توبة لله عز وجل. لكن لنفترض أن هناك مثل ماعز ممن كتم جناه ولم يتب إلى الله، هذا ما هو مستبعد في الصحابة، لكن مثل هذا لا ينقل علم. الذي ينقل لنا العلم من الصحابة معلومين ومعدودين، حتى اللي هم يعني إذا جيت تصفحت في الإصابة فتجد أحاديث كثيرة غرائب مفردات يرويها بعض الصحابة. هذه الغرائب يا إما تجد لها طرق أخرى ويعني جاءت من رواية الصحابة المشاهير الذين عرفوا بحمل العلم، وإما أن تجدها إسنادها مظلم، يعني هي أصلا ما تثبت صحبة الرجل بهذا الإسناد، وإنما ذكرت الصحابة لأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره الحافظ ابن حجر. وأما في الحقيقة إذا تأملت الذين تثبت لهم صحبة فعلية بأسانيد صحيحة وفي نفس الوقت هم حمل للعلم، استحالة إلا يكون من أعدل العدول. ليش؟ لأنه ما تجد إلا من علماء الصحابة، نادر جدا أن تجد المقلين هؤلاء، تجد حتى إسناد الرواية إلى إهم معصر المقلين جدا. والمقصود الذي حمل العلم من الصحابة أو الصحابي الذي شهد له بالصحبة وصحت صحبته فعلا هو من العدول، حتى لو مثل ماعز رضي الله عنه ومثل الغامدية، هؤلاء جادوا بأنفسهم توبة لله عز وجل، فهذا من شدة عدلهم. يعني العدل مو معناه الذي يعصي ولا ويتوب، معناها العاصي العاصي، أن الفاسق إذا تاب أصبح مؤمنا تام الإيمان، ما يسمى فاسق خلاص.
ولكن يعتبر مثلا عادل؟
أيوة عدل.
وشهادته مثلا تقبل؟
إذا عصى وتاب يعتبر عدل وتقبل شهادة.
مثلا هو يقتل
حتى القاذف، ما أنا أقول لك حتى القاذف العلماء مختلفون إذا تاب هل تقبل شهادة ولا لا، وأرجح أقوال العلم أن تقبل شهادة لأنه تاب.
والله عندي سؤال يا شيخ، وهذا ليس على سبيل الامتحان، والله من أنا حتى أمتحنك؟ ولكن
لو امتحنتني ما المانع؟
كما ذكر صاحبنا أبو مسلم في بداية الجلسة كان يشير إلى أن الدين كمل.
نعم.
نحن كنا نجلس قبل أسبوع سألنا أحد الإخوة يدرس في درسات العليا يحقق كتاب، فنطلب منه أن يخرج لنا الحديث أو الأثر الذي إذا جلس، كان هناك صحابيان، إذا جلس أحدهما إلى صاحبه قبل أن يتفرق
سورة العصر.
نعم، كنا خرج لنا هذا الحديث، قال إنه بحث عنه ولكن ما وجده في الذي الأوسط للطبراني، لا أدري إحدى كتب للطبراني، قال علينا نعود إلى المخطوط لأن في المخطوط الأصل ربما سقطت بعض كذا وكذا، ويقول هذا. فالذي كان معي وكان هذا كلام كان مصور، قد تكون هناك بعض أشياء سقطت من الأول لا توجد في هذه النسخة، ف فالآخ الذي كان معي قال لي إذا كان هناك احتمال سقوط الأسانيد وأحاديث كيف ندعي أن الدين كمية؟ نعم نحن مؤمنون بأن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن يأتي منحرف أو مستشرق أثرا يقول كيف هذا الشيء؟
هذا أخي كمال الدين لا يعني معرفتي ومعرفتك، معرفتك أنت ومعرفتي أنا، هذا لا يعنيه، لا إذا بكلمة كمال الدين لا يعني ما أعرفه أنا وما تعرفه أنا وما يعرفه فلان ولا فلان. كمال الدين معناه أنه لا يأتي جديد في الدين بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي غير ذلك، ما يأتي أحد بدين إلا إذا أتى بشيء قاله الله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كوننا يخفى علينا جزء من الدين ثم نكتشف أنه كان خافيا ما هي مشكلة، هذا نوع من إيش التدرج في العلم. أنا الآن هل ديني ناقص؟ أنا ما أقول ديني ناقص ولا أنت دينك ناقص، أنت المفروض دينك كامل الآن، تعرف دينك على قدرك، ثم تتعلم أكثر فتتعلم أكثر ودينك كامل أيضا. أما كونك تجهل الآن أحكام الفرائض هذا لا يعني أن دينك ناقص، عرفت؟ فكذلك الآن الأخ يقول أني مخطوط مليء بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد، ما معناه نقص الدين ولا أن الدين ما هو ناقص ما هو كامل، الدين كامل ولكن خفي علينا بعض الأحاديث. الآن يأتي رجل في زمان المقبل إن شاء الله يكتشف كتاب آخر وجده مخطوطا لنفسه، إذن هذا جاءك هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن النقطة التي أنت تذكرها الآن التي يعني نرد بها على المستشرقين أننا ما نقبل أي ورقة تيجي واحد يقول هذا حديث، لا، هذه لابد كتب مسندة وعند تحقيقها تعرف نسبة الكتاب لصاحبه وتاريخه وتخرج الأحاديث وتتأكد من صحة الأسانيد وأنها فعلا رواية صاحبها وأن هذا دور المحقق. ها؟ وأما السقط وما السقط هذا وارد، أنت الآن تكتب كتاب وبتعطيل الطابع، ما هو هذا الدين، هذا كتابة الدين، فأنا كتبت الدين نقص مني 20 حديث غلط، لخبط، جيت أكتب القرآن كتبت الآيات كلها غلط، هل هذا يعني أن القرآن غلط وفيه تحريف؟ لا، هذا خطأ كتابة مني وخطأ تحقيق مني وخطأ نقل من الناقل ونقص من المحقق، ولكن الدين نفس الدين الذي جاء من عند الله هو الذي قاله الرسول عليه السلام والذي هو القرآن الذي تلاه الرسول عليه السلام على أصحابه، الذي وصلنا ونعرفه أهلا وسهلا، الذي لا نعرفه ما لا يعتبر نقص في الدين، نقص من العلم.
نحن نقول هناك احتمال أن بعض السنن قد فقد، إذا ما هو المراد؟ ما بنفهم من أن الله هو حبيب الدين؟
أنت أيضا ما فهمت أصلا فقدت من بين أيدينا نحن الآن، ولكنها لم تفقد تماما، لم تفقد تماما، ولأجل هذا قلت لك لعل يأتي واحد بعدنا فيجد هذه الأحاديث مخصوصة أخرى موجودة ومحفوظة، ولكن نحن الآن بحثنا قلنا هذا المخطوط مخطوط، بعدين شوية وطالب علم مجتهد نجيب بحث سأل أهل العلم كذا وجدناها في مكتبة من المكتبات عند فلان، عند المخطوطة، عند مخطوطة مثلها نفس الأحاديث ولعلها أقدم منها ولعلها أتقن منها، أو المخطوطة التي فقدت الآن تأتي تقول والله عندي الآن زي قصة الفراش والفأرة، يقول كان عندي جزء في فضاء المعاوية فجاءت فأرة فأكلتها، هل هذا يعني أن خلاص الحديث التي فيه فقدت؟
لا،
الذي عند القواء والأحاديث التي في فضاء المعاوية أكثرها موضوع، أكثرها موضوع كذب، فخلاص الفأرة تأكلها ما هي مشكلة، والذي يصح منها تجد مروي في كتاب آخر الإسناد الآخر، المهم لا يضيع شيء من الدين أبدا، هذا أهم شيء، يعني لا يضيع شيء من الدين أبدا، وإنما نفقده نحن، أنا أفقده أنت تفقده غيري يعيش يأخذه.
طيب المراد من الحفظ،
نعم،
ما هو المراد من هذا الحفظ؟
الحفظ أنه لا يضيع،
الحفظ الإلهي أنه لا يضيع شيء من هذا الدين، هذا الدين باق وموجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يضيع شيء من الدين، لا يمكن آية من القرآن تضيع، لا يمكن حكم شرعي يضيع يفقد وينتهي ولا يعلم، لا، الإسلام جميع أحكامه محفوظة إلى قيام الساعة، ولكني أنا أجهل منها شيء، لا أجد منها شيء، لا أعرف منها شيء، وإنما لابد أن يكون الحق عند واحد ولو واحد في هذه الأمة كلها يعلمه، لا يضيع أبدا شيء من الدين. ولأجل هذا الأساس نقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرون من خذلهم حتى تقوم الساعة، لابد. وقالوا الطائفة تطلق على الواحد فما فوق، بقول الله عز وجل إن نعفى عن طائفة منكم نعد الطائفة، قالوا الذي عفى عنه واحد الذي كان جاء وقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المستهزئين. نعم، هذا مقصود حفظ الدين.
عفو سورة العفو هذا عن الصحابيين تعرف من صحته؟
والله ما أعرف صحته، لكن ذكروا السيوطي في الدر المنثور مع تخريجه، أخذت بالك، ولأنه هذه من الآثار، أنا لي بحث في فضائل القرآن اللي هو كتاب موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، فتركته ولم أبحث فيه، ويعني إذا احتجته ممكن أبحث فيه، أنظر إيش ذكر السيوطي التخريجي وأبحث أيضا فيه. مثلا الصحابة إذا التقى أحدهما بالآخر فأراد أن ينصرف قرأ كل منهما سورة العصر.
كنا نقرأ بكتاب العلل الترمذي، ونحن ما كنا أهلا القراءة في هذا الكتاب، ولكن الآخر الذي كان يقرأ هو يدرس في كلية الحديث، ونحن نحبه لأنه مننا. المهم نحن أثرنا على الكلمة التلقين.
أيوة.
فهذا الأخ كان يقول أنا أعرف هذه الكلمة ولكن نسيت ما معنى هذا التلقين، فكان المفروض يبحث عنها.
نعم.
فإلى الآن ما أتاني، فأحببت أن أسبقه إلى معرفتها. فما هو التلقين هذا؟
التلقين أن يأتي التلميذ للشيخ فيأخذ منه الحديث، يقول أخبرني مثلا ما عندك من الأحاديث عن ابن عباس، أو ما عندك من الحديث، فيقول عندي من الحديث ما رواه سناط عن عكرمة، ثم يسكت. التلميذ يقول له عن ابن عباس، فيقوم الثاني يحرج يقول عن ابن عباس، فيلقنه ايش شيء من الاسناد، يلقنه شيء من المتن، ها، فالثاني يعني ايش هو كان متشكك،
يلقنه ما
يلقنه يعني يلقي عليه. كأن الان اقول لك وفي الحديث عن سمات عن عكرمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له عن ابن عباس، عن ابن عباس، فأقول لك أيوه عن ابن عباس. أنا ما قلت عن ابن عباس من الأساس، ولو لم تلقني أنت كلمة عن ابن عباس لبقيت على كلمة عكرمة. التلقين أو أقول مثلا قال رسول الله كذا كذا وأجي في كلمة أنت تأتيني أنت بها، لا، المفروض الحافظ لا يأخذ من غيره، لا يلقنه غيره إلا أن يأخذه برواية. كيف أنت السامع وتلقني جزء من الإسناد أو جزء من المتن؟ تلقني يعني تلقي علي كلمة تجعلني أقولها. وتعرف في المسارح في واحد يسمونه الملقن، تعرف المسارح؟
المسارح؟
المسرح، المسرح
اللقب الذي يطلق على
إيش اسمه؟
ثياتر. ما شاء الله عزام ثياتر. نعم
أيوه. هذا أيوة. تجد فيه رجل في أسفل
لا يرى،
أي لا يرى، هذا يسمونه الملقن. كيف؟ إذا جاء الممثل وخاطب الممثل هم يحفظون الإيش المسرحية أو التمثيلية يحفظونها.
نعم.
لكنه أحيانا ينسى كلمة، فتجد الملقن هذا يقول له كلمتين كده يقوم على طول يمسك الخط أيوه. فكذلك هذا الملقن معناه أن الشيخ ليس حافظا حفظا جيدا، فيأتي التلميذ يلقنه فيأخذ منه الكلمة ويلقيها كأنه عاقب حفظ. إذا كان يقبل التلقين
أو كان يتلقن هذه طعنة في إيش؟ في الشيخ.
الشيخ.
الشيخ خلاص ما عاد يقبل حديثه. يقول ولما كبر صار يتلقن أو كان يقبل التلقين خلاص هذا طعنة ما تقبل أحاديث.
لماذا لا يعتبر في الملقن كذلك طعن؟ لأن كان يريد
لا يشوش. الملقن مشوش. هذا غير طلاب الجامعة. إلا كان مشوش.
الحذر يا شيخ خمن هذه الكلمة جاءت في هذه المسألة التي ذكرتها عند حاف والسماك وابن الباز، هل هو روى عنهم أم لا؟ كان الكلام في هذا.
لا هو الضحاك ما
شيء مثل هؤلاء
فيه. هو هذا مما قيل عن سماك وعكرمة، قالوا كان يلقن وكان يعني فيها داخلة في هذا.
كنا نبحث في هذا الشيء.
هو الآن مشهورة سماك وعكرمة عن ابن عباس تكلم فيها عن هذه الرواية، يعني أقرب أنها مقبولة إذا قبلها الحفاظ، إلا الشيء اللي نص عليه أنه كان فيه تلقين. وهناك رواية القدماء عنه ما كان فيها تلقين، يعني فأخذوا الرواية قبل أن يتلقى.
قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن إسلامه لما تحدى قريش،
أو هو خارج الهجرة تقصد مو الإسلام، هجرته بالعكس. عمر هاجر خفية بعيدا عن أعين قريش، وهاجر هو واثنين معه أصلا.
أين حققت هذه المسألة؟ أين نجدها؟
في المجلد الثاني في السيرة إن شاء الله. لكن أنا أذكر لك أولا هجرة عمر جهارا هذه ما لها يعني إسناد تثبت به إطلاقا، وأما هجرته جهارا شسمه سرا فهي ثابتة بإسناد صحيح في سيرة ابن هشام، يعني سيرة ابن إسحاق بإسناد صحيح، ولها يعني قصة طويلة وكيف هاجر وتواعدوا عند مكان اسمه التناضب من أضاف بني غفار، تواعد هو وعياش ورجل ثالث معهم ما أحضر اسمه الآن، وهاجروا وجاه أبو جهل وأخو ابن عياش هذا جاء وردوه قالوا لأمك حلفت أن لا تستضل وردوه. المهم أن هم الثلاثة هاجروا، واحد حبس وافتقل واثنين هاجروا مع بعض.
رشأ أنه لم يعلم
جرحه، فإذا كان البخاري لم يعلم في الرجل جرحه فيقوي جانب العدالة فيه، فأن البخاري مع اطلاعه ومعرفته وصدره للأحاديث وتجد هو يضعف الراوي ببعض الأشياء، مثلا يقول حديثه لا يعرف أو مثلا الصواب مرسل، يعني يذكر بعض الأشياء، فإذا هو رجل من أهل الجرح والتعديل، فكونه سكت عن ذكر الراوي فذكره في التاريخ يعني عرفه وعرف روايته، ومع ذلك لم يذكره في الضعفاء، إذا لم يجد في روايته ما يستنكر، وهذه في حد ذاتها جزء من التوثيق، ولو أنه خلاف أن يقول ثقة أو يقول المتن. أيوة أنا أقول لك لأني الحافظ البخاري ما صنف كتابه التاريخ للتوثيق، هو يذكر الرجل على أنه مر عليه، لكنه صنف كتاب الضعفاء للتضعيف، فالذي سكت عنه ما يعني أن فيه ضعف ولا يعني أن فيه توثيق، ولكن يعني أنه عرفه وعرف رواياته وهو في ديوان الرواة، ولأجل هذا تجد يذكر الصحابة يذكر التابعين يذكر علماء كبار منهم، ما يقول ثقة ما يقول كذا أبدا، ويذكر فقط روى عن فلان روى عنه فلان حديثه في الشاميين حديثه في الكذا حديث بس. الطعن أو هذا ما يجي لفين في الضعفاء، أما توثيق البخاري قوله عن رجل ثقة فهذا قليل جدا،
وغالبا تجد الترمذي لما يسأل سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال هو ثقة وهذا حديث كذا. فهذا المقصود ما سكت عنهم لشيء معين. أريد منه أن يقول من قلت لك هو ذكرهم كما ذكر الصحابة ما يذكر فيهم شيئا. بمعنى إيش؟ أنا الآن لما تيجي تقول لي أبغاك تكتب لي صفحة فيها أسماء حفاظ الأمة الذين تعرفهم أقول لك فلان وفلان 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 وفلان. ملازم أقول لك فلان وهو ثقة، فلان وهو حافظ، فلان وهو إمام. لا، فالبخاري قال التاريخ الكبير، أراد أن يذكر فيه الرواة صحابة وتابعين وتابعين إلى زمانه، فذكر منهم هؤلاء الكبار وما يذكر عنهم شيء. فيه ضعف وفيه ثقات، ولكنه الذين وجد فيهم ضعفا يستحق الذكر ذكرهم في الضعفاء. موجود موجود الضعفاء الصغير البخاري مطبوع مع الضعفاء للنسائي، حتى في واحد في مكة اسمه أبو عبد العزيز الحربي عامل منظومة في ضعفاء البخاري والنسائي مع بعض مسويها.
كنا نسأل نتكلم عن المحللين معكم وموابط الاطلاع على سبيل الحدث خاصة سبب محلل لأنه يكون خريف البابي
الضابط أنه الذي يطلع عليه يكون يعني طالب علم، ما يأتي إنسان عامي ويقرأ فيه. لماذا؟ ما يفهم القضايا الخلافيات ويحترم القول المخالف. وابن حزم شديد، وهو اعتذر عن نفسه قال أنه أصيب بالطحال فجعل إيش نفسيته دائما مضطربة فيحتد كثير الحب. لما يعرف ابن حزم ممكن يتأثر به في جرأته، وابن حزم كما ذكرنا هو فلتة من فلتات الزمان، فكيف كل واحد يتأثر به؟ المفروض أنه يعني يعرف الشخص منزلته. أما ابن حزم إذا أراد أن ينكر على رجل من العلماء فيحق له ذلك لأنه عالم كبير. اللي عموما طالب، أنت طالب علم الحمد لله، فطريقتك أنك تقرأ لابن حزم ولغيره، هذا الذي يتعلم به طالب العلم. أما أن يمسك على منهج واحد أو إمام واحد أو شيخ واحد ما يدرس ما يفهم. فإذا قرأ لابن حزم فقط أصابه من الشدة ومن العجب ومن الشعور بأنه يعني إنسان صار فاهم والكثير. إذا قرأ للمخالفين وقرأ أصولهم بدأ.
هذا قضية صاحبنا
من القرطاني. هو قال أنه مشكلته أنه كان يقرأ فيه، وقلت له هكذا الذي يقرأ في بداية الطلب لابن حزم يظن أنه له ملكة ابن حزم. ابن حزم بيتفرد وبيجد في نفسه الإمكانية أنه يرد على العلماء الكبار لأنه قريب منهم، قريب عهد. ماذا بينه وبين مثلا الإمام أحمد بن حنبل؟ بينه 200 سنة. كما ترد مثلا على الشوكاني على فلان، يعني نوعا ما في. لكن أن أنت تأتي ترد الآن على الإمام أحمد صعب، لما ترد على الشوكاني الناس تتقبلها شوية. ترد على الإمام أحمد أكبر، لكن ترد على سعيد بن المسيب أكبر، ثم ترد على أبو بكر الصديق أكبر. كل شوية إيش؟ فابن حزم كان يرد على الأئمة السابقين له في بعض الأشياء، ويرد عليهم أيضا بأدلة ونصوص وكذا، لكنه كان شديد الحدة على بعض العلماء اللي أوغلوا في الرأي وفي القياس وفي الأشياء هذه. فيأتي واحد ويتأثر بابن حزم وهو لا يعرف عشر معشار ما عند ابن حزم. ابن حزم أنا ذكرت لهم في السيارة لكاد تكون مؤلفاته كلها فريدة في بابها، ما تجد شيء يغني عنها. كتابه الفصل فريد في بابه،
كتابه المحلى فريد في بابه، كتابه الإحكام فريد في بابه، كتابه في الأنساب فريد في بابه، كتابه